بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة صفا الفضائية، أهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم عين على التشيع. في الحلقات السابقة استعرضنا أمور خاصة جدا وأمور هامة جدا بالنسبة للعلاقة المصرية الإيرانية. إن شاء الله اليوم سوف نستعرض ونكمل معا ما قد بدأنا في الحلقة السابقة عن زيارة نجاد إلى القاهرة وجلوسه مع الرئيس المصري أكثر من ساعتين في المطار ولقاؤه بالعديد من الشخصيات الموجودة على أرض مصر. للتواصل معنا نرجو أنكم تتواصلوا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة برنامج عين على التشيع. نسعد بكل أراءكم ومقترحاتكم، ونقدكم لنا هيكون محل اعتبار إن شاء الله نتداول هذه الأمور في الحلقات القادمة. المفترض ان احنا بنشوفه على مدار الساعة، بنشوف الصفحة على مدار الساعة وبنعرف منها ردة فعل الناس على الحلقات اللي احنا بنقدمها. ان شاء الله تجد ايضا كل الحلقات السابقة للبرنامج تجدها في هذه الصفحة، وموجود فيها سجل كامل بكل الحلقات السابقة. اي ملاحظة واي شيء تروه ان احنا نقصر فيه وان احنا مفروض نتناول امر معين بلغونا به. لو عندك اي معلومة عن المتشيعين اللي موجودين على ارض مصر او شيء بيحدث على ارض مصر احنا ما احناش عارفينه، نرجو التواصل وابلغنا على صفحتنا او على ارقام التليفونات اللي احنا بنتركها على صفحتنا، صفحة برنامج عين على التشيع. الحلقة السابقة استعرضنا بعض الامور اللي كانت في زيارة نجاد، واستعرضناها بطريقة لم يستعرضها الاعلام المصري، ان هو الراجل جه وزار وشاف وانضرب ومشي، لكن احنا بنقول لكم مين اللي كان وراء هذه اللقاءات وازاي تمت هذه اللقاءات وايه اللي حصل في هذه اللقاءات. استعرضنا الشاب المصري وفيديو لاول مرة كان بيعرض فيها الاعلام المصري ان هو تهجم على نجاد، وعذرنا هذا الشاب ووجهنا اليه التحية. ان شاء الله النهاردة برضو هنشوف ونكمل بعض الشخصيات اللي كانت موجودة في هذا اللقاء في بيت القائم بالأعمال، وكان من ضمن الشخصيات دكتور كمال الهلباوي ورامي لكح. ووضعنا أسس وقلنا إن في هناك علاقات ما بين النصارى والشيعة. دكتور كمال الهلباوي اللي كان متحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين من قبل في الخارج، وجلس مع نجاد أكثر من مرة، وهو واحد من الناس اللي هم بيدعوا إلى التقريب، وهو واحد من أعضاء مؤتمر الوحدة، الوحدة الإسلامية اللي دايما بتقام ليه مؤتمرات في لندن، بتقام ليه مؤتمرات في إيران اللي بيعمل عليها دار التقريب. كذلك رامي لكح، رامي لكح من الناس اللي له اتفاقيات إيرانية مصرية على أساس ان هو هيتولى خط الطيران المباشر اللي بين مصر وإيران. دي صورة رامي لكح في لقاء نجاد ودكتور كمال الهلباوي. نوضح شيء مهم جدا، ان ارتباط رامي لكح بالشيعة هو ارتباط اقتصادي، ان في اتفاق تم بينه وبين مجتبى امان قائم بالاعمال الايراني على اساس ان رامي لكح يكون هو المسؤول والشريك الاول في خط الطيران المباشر اللي هيتم ما بين القاهرة وطهران لما تبدأ العلاقات المصرية الايرانية في التحسن والتطبيع. وطبعا بالتأكيد في اتفاقيات قديمة لموضوع التطبيع، وزي ما شفنا محمود عزت اللي موجود وهو نائب مرشد الإخوان المسلمين كان موجود في الاحتفالية ولهم علاقات قديمة وكثيرة. كذلك إيران بتلعب على وتر خطير جدا وهو وتر السياسة المصرية، وبترى أن هناك بعض الشخصيات المصرية يمكنها التأثير في القرار الرئاسي أو القرار الشعبي المصري، ومن ضمنهم كان الدكتور أيمن نور. أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، ومن قبل كان رئيس حزب الغد. شايفين أيمن نور سلم على نجاد وبينظر إلى تاج الدين الهلالي وبيبتسم وبيعرف نفسه لأحمدي نجاد. أيمن نور له علاقات قديمة وسابقة، وكان من ضمن الأشياء المهمة أن أيمن نور لما كان رئيس حزب الغد كتب في جريدة حزب الغد مقال وكان خطير جدا، وهو أسوأ 10 شخصيات في التاريخ الإسلامي، أسوأهم عائشة. كان أيمن نور هو رئيس الحزب وهو المسؤول عن الجريدة في ذلك الوقت. أيمن نور أيضا كان واحد من الناس لما محمد الدريني كان عامل اعتصام وإضراب عن الطعام، وسبب خطير جدا، السبب كان أن القيادة المصرية القديمة والنظام المصري القديم السابق كان صادر من محمد دريني شركة سياحية. الشركة السياحية دي كانت مقدمة لوزارة السياحة موضوع اسمه العتبات المقدسة. العتبات المقدسة وهي السياحة الدينية للشيعة داخل مصر. المصيبة الكبرى ان هذا الموضوع ينفذ الآن. أيمن نور لما راح زار محمد الدريني وعمل مؤتمر للشيعة في مقر حزب غد الثورة، وكان من ضمن الناس الأساسيين عضو هيئة عليا في حزب غد الثورة كان بهاء أنور الشيعي اللي قال عن نفسه أنه المتحدث الرسمي باسم الشيعة، وكان في عضو هيئة عليا في حزب غد الثورة. نتساءل ما هي علاقة الدكتور أيمن نور بالشيعة؟ ده نتركه لحضراتكم ونشوف النتيجة هتبقى إيه بعد كده. أيضا نرجع تاني لصورة مهمة جدا، وهي العلاقة ما بين الدكتور مجدي حسين ومحمود عزت وعلى الطرف الشيخ تاج الدين الهلالي. صورة معبرة جدا، وانا شايف يعني ان الناس مهتمين جدا بهذه الزيارة. حزب العمل اللي قال عنه اسلامي، جماعة الاخوان المسلمين اللي ارسلت لمقابلة نجاد والاحتفال بعيد الثورة الخمينية، نائب المرشد الاستاذ محمود عزت اللي حضر هذا الاجتماع. وطبعا كان في اجتماعات اخرى ثنائية تمت ما بين الرئيس احمدي نجاد وبين مجموعة من جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة. الكلام ده كله احنا مش بنقوله وبننتقد احد، ولكن احنا بنوجه العين وبنقول يا اخواننا في امور لابد انها تكون مفهومة. لا ننتقد محمود عزت ولا مجدي حسين، والناس كلها بنكن ليها كل احترام وتقدير، ولكن بنقول يا اخواننا اذا كنتم انتم اللي احنا بنقول عليكم الصفوة، انتم ناس بنتعلم منكم، انتم ناس بنعرف العقيدة منكم، اذا كنتم انتم بتعتقدوا في ان الروافض، ان الشيعة، ان ايران دولة صديقة، وان مفيش فرق بيننا وبينهم في المعتقدات، فيبقى انا الراجل العامي والراجل اللي في الشارع، الراجل اللي ما يعرفش اي حاجة عن هذه المعتقدات هيقول ايه؟ لابد ان هو يمشي وراكم. ما وصلش لاذهان حضراتكم ان الدين الشيعي بيقول بتحريف القرآن؟ ما وصلش لاذهان حضراتكم كتاب فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب؟ ما وصلش لاذهان حضراتكم اللي احنا بنشوفه وبنسمعه كل يوم في سوريا من قتل وتذبيح وتشريد لابنائنا هناك؟ ما وصلش لحضراتكم اللي بيحصل والمؤامرات اللي بتحصل في افريقيا علشان خاطر منابع المياه اللي موجودة في افريقيا عشان تكون ورقة ضغط علينا فيما بعد؟ ما وصلش لحضراتكم ان في جيزان ونجران في السعودية في جماعات مسلحة وهي من اثيوبيا ومن حزب الله بتعمل في الجنوب السعودي؟ ما وصلش لحضراتكم الحوثيين اللي في اليمن اللي عايزين يعملوا ممر عشان يسيطروا على مضيق باب المندب علشان يخدموا الايرانيين فوق ويتحكموا في طرق الملاحة العالمية اللي موجودة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب؟ الكلام ده كله ياريت يوصل لحضراتكم علشان الناس تعرفوا وتقولوه للناس. صورة عمرو موسى ايضا من ضمن الشخصيات اللي راحت زارت واللي موجودين وبكل اريحية، جماعة علاء سلطان، جمال سلطان وعمرو موسى وابو العيلة ماضي والمجموعة اللي احنا قلنا عليهم، وقلنا ان الناس ديت الايرانيين بيستقطبوا هذه الشخصيات السياسية للتلبيس علينا علشان خاطر يوصلونا في مرحلة من المراحل ان الشعب المصري خلاص بقى كله بتاعنا. صورة زي ديت مهمة جدا هيتم اللعب عليها، والناس كلها لما تشوف محمود عزت نائب مرشد الاخوان موجود يبقى الاخوان كلهم مع ايران، لما يشوف حزب العمل ورئيسه موجود يبقى حزب العمل كله مع ايران، لما يشوف حزب الوسط موجود بحزب الوسط كله مع ايران. هنبقى احنا الوحيدين في قناة صفا، احنا الاقلية اللي موجودة في مصر اللي بتعمل في هذا الامر واللي بتقول ان ايران دولة ليست صديقة بل ان لهم مخططات في ارض مصر وان يجب الحرص والحذر منهم. الكلام ده كله هل يا ترى ما وصلش لأولي الامر عندنا ولا لا؟ انا مش عارف بالظبط يعني ايه اللي بيحصل في الشارع المصري. محمود عزت ورامي لكح الحقيقة في علاقات برضو ما بين الاخوان والنصارى. الصورة ديت موجودة في الكنيسة لما كان محمود عزت نائب مرشد الاخوان المسلمين بيهنئ النصارى بعيد الميلاد المجيد. ملناش علاقة بقى ولا هنعترض على هذه الزيارة ولا هنعترض على شيء، ولكن عشان نقول برضو ونربط ما بين الصورتين. الصورة دي كانت في الكنيسة ورامي لكح مع محمود عزت، والصور التانية اللي احنا شفناها رامي لكح حاضر مع محمود عزت في موضوع احمدي نجاد. علشان نقول يا اخواننا الكلام اللي احنا قلناه قبل كده والكلام اللي احنا بنقوله واللي احنا نكرره، العلاقات ما بين النصارى والشيعة، وعشان ما يصور ليش الاعلام ويقول ان هناك مشاكل ما بين النصارى والاخوان. لا، ما فيش اي مشاكل ما بين النصارى والاخوان، ده زي الفل وبيروحوا وبيقعدوا مع بعضهم وتمام التمام. حتى ان اعتقد ان ممكن يكونوا الاخوان همزة وصل ما بين النصارى والشيعة لاي مصلحة لاي مصالح. بنقول الدكتور مرسي اذا كان الايرانيين هيدخلوا مصر وانت بترى في هذا الامر انك تعمل سيطرة على هذا الامر، فبنقول له ان بعد كده بعد 4 سنوات من يضمن ان يأتي الرئيس مرسي تاني في الحكمة؟ من سيتحمل تبعت ان الرئيس مرسي دلوقتي والحكومة اللي موجودة دلوقتي تستطيع انها تسيطر على الناس اللي يبقوا موجودين عندنا من قبل الايرانيين في موضوع السياحة الدينية اللي هم بيضحكوا بها علينا ويقولوا انها سياحة شاطئية مرة، سياحة للاثار مرة اخرى. مين اللي هيقدر يسيطر على الامر بعد انتهاء فترة رئاسة الدكتور مرسي؟ ويمكن ما يجيش الدكتور مرسي تاني، ومين اللي هيقدر يسيطر على الامر؟ هيتحملها اللي ادخل الشيعة واللي ادخل الروافض الى مصر. بنقول الدكتور مرسي ياريت نحن نفكر ونعيد النظر في هذا الامر في اعادة العلاقات بيننا وما بين ايران، لان الامر جد خطير ويجب ان احنا ننظر في هذا الامر ونشوف الناس المختصين في هذا الامر. من ضمن الاشياء برضو علشان نربط الصور اللي فاتت بالحاجات القديمة اللي موجودة عندنا، الوفد الشعبي اللي سافر الى ايران بعد الثورة واللي قيل عنه انه وفد شعبي واللي كان مرسل اليه طائرة خاصة من ايران على نفقة الحكومة الايرانية والخارجية الايرانية، واللي راحوا هناك في فنادق طبعا 10 نجوم مش 5 نجوم، واللي لفوا اماكن محددة، واللي عاشوا اسبوع كأنهم عايشين يعني كأنهم الملوك والسلاطين. الوفد ده اللي كان 45 واحد، واللي كان عامل الوفد حزب اللي قيل عنه حزب التحرير الشيعي. هنشوف يعني الكلام ده كله ان شاء الله. محمود عزت اللي احنا قلنا عليه اللي خرج من المعتقل بعد الثورة وبدأ علاقاته، مش عارف انا ما شفتوش وضع يده في يد السلفيين مثلا، ولا وضع يده في يد جبهة الانقاذ، ولا وضع يده في يد مع حد من اللي بيحاول ان هو يصل الى نوصل لمصلحة مصر. دي صورة الاستاذ محمود عزت نائب المرشد لما كان مسجون والقي القبض عليه من قبل، وطبعا اخلي سبيله او تم تهريب الموضوع اللي احنا اتكلمنا عليه سجن وادي النصرون. يا ريت يا استاذ محمود، يا ريت يا اخواننا في جماعه الاخوان المسلمين او حزب الحريه والعداله او مؤسسه الرئاسه ننظر الى هذا الامر بعين الاعتبار ونشوف مصلحه مصر، مش نشوف مصلحه ناس معينه ولا نشوف حاجات معينه خاصه بتدار وتحاك بليل. الشخصيات اللي احنا شفناهم دول كلهم وفيه الكثير والكثير ان شاء الله، الكلام ده كله مش بس صور، احنا هنشوفه فيديو. الفيديو ده هيوضح لنا جزء من الناس اللي بدأت تتوافد على بيت القائم بالاعمال واللي تم اللقاء ما بين ايران وهؤلاء القوم. هنشوف الفيديو ان شاء الله ونعلق عليه واحنا بنتكلم معاكم. طبعا ده كان من الواضح، والناس اللي داخل عبد العزيز مخيون، عبد العزيز مخيون، علاء ماضي ابو العزايم، جمال زهران، محمد ابو سمره، الحزب الاسلامي، الجماعات الاسلاميه، ايمن نور، الناس دي كلها حضرت. وطبعا مجتبى امان موجود في كل اللقاءات. طبعا الشيخ جمال قطب، وللأسف يعني طاهر الهاشمي ومجدي حسين اللي بيسلم عليه بكل أريحية وبكل حب واللي حاضر دايما اللقاءات، أحمد صبح اللي موجود في طرف الصورة هناك، عصام سلطان، أستاذ عصام سلطان، دكتور محسوب الوزير السابق يعني، وأبو العيلة ماضي اللي هو رئيس الحزب اللي موجود هناك. طبعا الناس دي كلها مش جاية من فراغ، دي الناس دي كلها كان في تأهيل مسبق ليهم، الناس دي كلها حضرت قبل كده في زيارات الى ايران، الناس دي كلها كان بيتم التأهيل لهم من فترة طويلة، وكان مخطط ايران من قبل من بعد الثورة على ان يجمع مجموعة من الناس اللي هيكونوا الذراع ليه داخل مصر. احنا ما بنتهمش حد ولا بنقول ان هناك احزاب سياسية مصرية سافرت الى ايران، ولا حملات من مرشحين رئاسة الجمهورية سافروا الى ايران وحصلوا على دعم مادي، الكلام ده احنا مش هنقوله ولا هنستعرضه ولا هنقول مين لما كان حملة حمدين صباحي موجودة في ايران وتم اجتماع بينهم وبين بعض القيادات الشيعية الايرانية، ولا هنقول ان حزب الوسط اللي كان له تواصل كبير جدا مع الشخصيات اللي موجودين في ايران. الكلام ده كله كان بيتم الترتيب ليه؟ هنشوف صورة وهتوضح لنا اذا كان كلامنا اللي احنا بنقوله صح ولا غلط. مجموعة من الاخوة السادة الافاضل اللي حضروا نفس الاجتماع هم اللي كانوا في ايران: عبد العزيز مخيون، عصام سلطان، مصطفى النجار، والاستاذ الدكتور زهران، واللي كانوا موجودين قبل كده في ايران في موضوع الوفد الشعبي اللي سافر بعد الثورة مباشرة. شوفوا التأهيل، الناس دي كان بيتم تأهيلهم من قبل علشان يكونوا النواة اللي هتيجي في مصر وتستقبل نجاد وتقعد مع نجاد علشان خاطر يقولوا ان الشعب المصري يستقبل احمدي نجاد. وكان من ضمن الشخصيات اللي راحوا برضو اعلاميين زي وائل الابراشي، كان سياسيين، وكان مجدي حسين برضو، وكان ناس من حزب الوسط، والناس دي كلها لما راحوا هم نفسهم اللي استقبلوا نجاد في بيت القائم بالاعمال واللي قعدوا معاه وحضروا معاه في الاحتفال بالثورة الخمينية. بنسأل بقى لو ما كانوش الناس دول راحوا ايران هل كانوا هيروحوا في اللقاء ولا ما كانوش هيروحوا؟ ده السؤال نتركه ليهم، ونشوف برضو الناس اللي هم بيسافروا الى ايران من قراء القرآن الكريم. ايران بتلعب على وتر حساس، بياخدوا القراء المصريين. الشيخ عبد الفتاح الطاروتي معروف في مصر، وهو من الناس اللي دائم الزيارات الى ايران، وبيقرأ قرآن في رمضان وبيروح في مناسبات عديدة. بنشوف احمدي نجاد ما شاء الله، يعني الرجل التقي الورع المؤمن، وهو بيسلم على حامل القرآن بيسلم عليه بكل تقوى، باقي يبكي ويبوس ايدين عبد الفتاح الطاروتي. لما يعرفش عبد الفتاح الطاروتي واحد من الناس اللي موجودين في مصر من قراء القرآن، واللي هو دايما بنسمعه صوته مميز وصوته حلو وحامل لكتاب الله، ولكن في مشكلة صغيرة جدا يعني حصلت، وان احنا بنعترض عليها وبنوجه هذا الفيديو، والفيديو يعني يمكن تسمعوه يمكن يأذي مشاعركم، لكن هنقول لكم ايه حكاية الفيديو لما نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني.
اشهد ان محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله،
صلاة. اظن صدمنا، مين فيكم لم يصدم من هذا الفيديو؟ هذا الاذان الشيعي، مين اللي بيقوله؟ شيخ مصري قارئ للقرآن، شيخ عبد الفتاح الطاروتي، بيقوله فين؟ في سنة 2003، في اي مكان؟ في ايران. والراجل طلع بعد كده في فيديو واعتذر عن هذا الفيديو، وقال امر خطير ومعلومة خطيرة كبيرة جدا ان احنا نسمعها. قال ان انا مش عايز اذكر اسماء مشايخ مصريين وكبار ذهبوا الى ايران على فترات مختلفة وكانوا بيؤذنوا نفس الاذان، بيؤذنوا ويشهدون ان عليا ولي الله في الاذان الشيعي. السؤال الموجه لهؤلاء الناس: انتوا بتروحوا ايران بتقولوا الاذان الشيعي، وبتيجوا عندنا بتقولوا الاذان السني، حددوا لنا انتم مين، انتم تبع ايه، انتم تبع مين بالضبط؟ الحقيقة كان في فيديو وشيخ عبد الفتاح الطاروطي اعتذر عن هذا الامر وقال انه هو قديم ونعذر الرجل بس عشان نوضح خطورة امر مهم ونوضحها لوزارة الاوقاف والازهر الشريف انه هو يمنع اي حد من هؤلاء الناس اللي بيحسبوا علينا ويحسبوا على الازهر الشريف انه لابس العمامة الازهرية وبيروح على انه شيخ ازهري. انتبه يا ازهر، انتبه يا وزارة الاوقاف، السادة المسؤولين الوزراء ينتبهوا لهذه الامور. السياحة الدينية، السياحة الدينية في مصر ان شاء الله بدأت بالفعل، وده طبعا من الامور الخطيرة جدا. ان كنا بنزعل لما حد يروح ايران، لا طب ايه رأيك ان انا هجيبهم لك لغاية عندك، مش الف ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة، ملايين. وللأسف في ظل الحكومة الاسلامية، دكتور هشام زعزوع وزير السياحة قال زيارتي لطهران مبادرة شخصية، خدوا بالك قال ايه، مبادرة شخصية الراجل من نفسه لبحث التعاون السياحي بين البلدين ووضع آليات محددة لسفر السائحين الإيرانيين لمصر لزيارة أربع مدن سياحية: الغردقة، شرم الشيخ، الأقصر، أسوان، والقاهرة خط أحمر. القاهرة خط أحمر. وزير السياحة رايح إيران بمبادرة شخصية منه على نفقة الدولة، وفي بيستخدم صالة كبار الزوار لأنه وزير، بيستخدم رحلات طيران خاصة أو على الأقل يعني إنها رحلات طيران مدفوعة الأجر من قبل الحكومة المصرية لأنه وزير، لكن الراجل بيقول خاصة شخصية. هنعذر الراجل إنه بيقول شخصية، لكن الشيء الغريب إنه هو فعلا راح إيران وراح عمل اتفاقيات ومذكرة تفاهم. هنشوف الكلام ده في الخبر اللي احنا هنشوفه، إن الراجل فعلا كان رايح يعمل مذكرة تفاهم لبروتوكول العلاقة بين إيران ومصر. بعد عودتي من إيران شمس عزوع، السياحة الإيرانية ستكون للأقصر وأسوان. قال طب كان قايل الغردقة قبل كده، ونجاد قال لي نعشق مصر ونريد لها الخير وليس لنا فيها مآرب أخرى، وسأعمل مع الجن الأزرق إن كان ذلك في مصلحة بلدي. دكتور وزير السياحة بيقول سأعمل مع الجن الأزرق لو كان فيه مصلحة لبلدي. طب المصلحة دي جاية منين يا دكتور؟ مصلحة جاية منين يا معالي الوزير؟ هل المصلحة تأتي إن أنا أجيب ملايين الشيعة إلى مصر؟ هل المصلحة تأتي إن أنا أجيب جواسيس على مصر؟ هل المصلحة تأتي إن أنا أجيب الناس دولت علشان خاطر يقعدوا عندنا وزي الحية وأقول خدوا بالكم يا إخوانا إحنا عندنا تعبان في البيت اعملوا حسابكم إن الكلام ده لازم نحافظ عليه؟ طيب هل هي سياحة شاطئية ولا هي سياحة للآثار ولا هي سياحة العتبات المقدسة؟ محمد دريني للأسف يعني اللي كان مقدم الخطة قبل كده بتاع العتبات السياحية، الدريني يتهم السياحة بسرقة مشروع العتبات المقدسة وتنفيذه مع إيران. دريني تقدم ببلاغ إلى النائب العام بيقول إن وزارة السياحة سرقت منه المشروع اللي هو العتبات المقدسة. طب هي سياحة شاطئية ولا سياحة دينية ولا هي سياحة للآثار؟ الكلام ده كله لا فيه وضوح ولا فيه شفافية ولا احنا عارفين أي شيء بيصدر من القيادة المصرية ووزارة السياحة، ولكن إذا كان الأمر بهذا السوء فإحنا نحمل المسؤولية لوزير السياحة اللي راح، نحمل المسؤولية لمؤسسة الرئاسة اللي هي سمحت بهذا الأمر. يا سادة، لما يصل السياح الإيرانيين إلى مصر إيه اللي هيحصل في الشارع المصري؟ إيه اللي هيتم لو حصل في يوم من الأيام عندنا سواح موجودين في الحسين مثلا بيلطموا وبيطبروا؟ الكلام ده كله إن شاء الله هنستعرضه مع بعضنا في الحلقة القادمة، وهنتكلم على موضوع السياحة والسياحة الدينية وملف السياحة الدينية في مصر، ونرجو التواصل معنا في صفحتنا على الفيسبوك، صفحة برنامج عين على التشيع. مع تحياتي وتحيات فريق العمل بهذا البرنامج وفريق العمل بقناة صفا، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، لكم من التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.